بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل تفسير سورة الأنعام. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. آية 129 سورة الأنعام صفحة 144. قلنا المرة اللي فاتت: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك أي كما أن الجن تولوا الإنس وأضلوهم، كذلك يولي الله عز وجل الظالمين بعضهم بعضا. قلنا العلماء اختلفوا في مسألة يعني إيه نولي الظالمين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يعني إيه إن بعض الظالمين يتولى بعض الظالمين. فقال بعضهم، وده كان اختار الإمام الطبري، إن بمعنى يعني الطور على أشكالها تقع، إن الظالمين بيتلاقوا الصفات النفسية، بتبقى في قوة كده بتجمعهم مع بعض، تلاقي الأندال مع بعض، الجبنة مع بعض، فتلاقي مجموعات بتتلاقى بتتجمع، زي ما يكون هذه الصفات النفسية أقرب إلى مغناطيس بتشد بعض، فتجد إن وبيحشروا كذلك زمراء، هذه المجموعات تحشر زمراء. فقيل هنا نولي بعض الظالمين بعضا، يعني الولاية هنا ولاية مؤاخاة في الضلال، إن هما بيتآخوا في الظلم وفي الضلال، بيتولوا بعض، إن زي ما نقول القتلة يبقوا مع بعض، العصاة أصحاب الشهوات مع بعض، دول بيتولوا بعض، وإن ده من سنن ربنا سبحانه وتعالى إن هم بيجتمعوا، وبيظل هذه السنة بتظل تكتمل، إن الله عز وجل يجعل الخبيث بعضه على بعض، يعني حتى لو القوة المغناطيسي النفسي ده اللي بيشد الظلمة مع بعض، لو ما كانش كافي لشد بعض الناس تحصل ابتلاءات تفرق الخبيث اللي واقف في صف الأتقياء، الخبيث اللي واقف في الصف النقي، تحصل البلاءات توقع الخبيث يروح مع الخبثاء مع بعض، لغاية لما يحصل التميز الكامل، أو لما يحصل التميز الكامل ويبتعد أهل الخبث والضلال عن أهل الإيمان، ينزل العذاب على أهل الخبث. يبقى هذه الابتلاءات تحدث تصفية، لغاية يبقى من سنن الله عز وجل ان ده بيحدث تلقائي وبيحدث بالابتلاءات، بيحدث تلقائي ان هما بيحبوا بعض وبيتولوا بعض على الظلم وبيتجمعوا مع بعض، طب يبقى في منافقين مستخبين في الصف، تحدث البلاءات توقع دول معايا، فالله جل يجعل الخبيث بعضه على بعض لغاية لما يتجمعوا بعض مع بعض، بعد كده ايه فيركمه، بعد ما يركمه يجعله جميعا ايه في جهنم. ما كان الله ليذر، برضو آل عمران دي كانت الأنفال، آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، التمييز اللي بيفصل في فصل، تكاد تميز تتقطع وتنفصل، تكاد تميز من الغيظ. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فالخبيث هيظل يتولى بعض. ده كان اختيار الإمام الطبري، إن التولي هنا بمعنى التلاقي والتأخي في إيه في الظلم. إمام ابن كثير لا، كان رأيه إن التولي هنا نولي بعض الظالمين بعض، التولي بمعنى التسليط، أن الله عز وجل يسلط ظالم على ظالم آخر، يجي إنسان ظالم فربنا يجيب ظالم تاني ينتقم من الظالم بظالم، فهيوليكوا بعض وتفنى قواهم، وده يبقى سبيل ظهور المؤمنين. وقلنا كان كمثال عملي دولي يعني حصل، كان من أسباب أو من الأشياء الإعداد لتهيئة نشوء الدولة الإسلامية، الصراع كان بين فارس والروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، كان ربنا سلط ظالم على ظالم وانتقموا بعض، ودايما اللي بيتولى ظالم الله عز وجل يسلطه عليه، اللي وفي أثر في الموضوع ده كنا ذكرنا قصة منها المرة اللي فاتت. فربنا بيقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يبقى بيجتمعوا على الكسب بتاعهم، ده رأي الإمام الطبري، الكسب بتاعهم هو اللي بيجمعهم، الصفة بتاعتهم نتجمعهم. رأي ابن كثير ان الكسب بتاعهم اعمالهم، بسبب اعمالهم يسلط عليهم ظالم، يعني احيانا يسلط على الناس ظالم بسبب ظلمهم هم، فيسلط عليهم ظالم، وبعد ما الظالم ده ينتقم منهم ربنا يسلط ظالم اخر عليه بما كانوا يكسبون. ثم يقول الله عز وجل: يا معشر الجن والانس. هنجد مسألة كثرة مجيء الجن والإنس في الصورة، بالرغم أن كان الكلام على الإنس طوال الصورة، بدأ هنا إدخال قضية الجن، جات أكتر من مرة، سواء أن هم يوحوا زخرف القول أو يوحوا شبهات، وربنا قالوا إن الشياطين لا يوحون إلى أوليهم ليجادلوكم، فربنا جاب جهد الجن في الدنيا لإضلال الإنس، جهد الجن في الدنيا لإضلال الإنس. والله عز وجل تكلم عن يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يقصون عليكم آياتي، إذن الدور الرئيسي للرسل إن هم يقصوا على الناس آيات الله عز وجل. الدور الرئيسي لرسل الله عز وجل إن هم يقصوا على الناس آيات الله عز وجل، لا أن يفتعلوا آيات على حسب طلب اللي أمامهم. يعني المشركين طول الصورة عمالين يطلبوا آيات، عايزين معجزات حسية، عايزين يطلعوا السماء، عايزين حاجة تنزل، عايزين آيات غير القرآن، مش عاجبهم القرآن. لكن الرسول هو مبلغ، والرسول سمي رسول لأنه جاء برسالة. فلو تخلى عن الرسالة يبقى لو تخلى عن الرسالة المبعوث بها يبقى تخلى عن الصفة الأساسية بتاعته. احنا قلنا من الخيانة ان موظف البريد اللي مبعوث برسالة للبيت هو واخد الرسالة يوصلها، فمن الخيانة انه يفتح الرسالة ويغيرها، حتى لو ظن انه بيعمل كده عشان اهل. يعني لو مثلا جاي رسالة ان ابنكم مات، ناس بعتين رسالة لحقوا ابنكم مات، فالموظف البريد رايح يؤدي رسالة فقال قبل ما خبط اما اشوف كده الرسالة دي فيها ايه، فلقى فتح رسالة لقى ابنهم مات، قال ايه ده، معقول نزعل الناس ونزعل الناس مننا والناس تعيط ونبقى احنا السبب؟ ما يصحش. وقام شاطب ايه ابنكم نجح مثلا، هو كده معتقد ان هو ايه، ان هو انا براضي الناس، انا بفرحهم، يعني انا اللي غلطان. اه انت اللي غلطان، انت كده خاين. فلما يجي الناس تغطي على ايات النار او على ايات الجهاد او ايات القتال يقول لك احنا مش عايزين نزعل الناس ولا نضايقهم، لا انت كده خاين، ما بتوصلش الرساله كامله. ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. خلاص رمي بقى التهم والهروب، شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم. بعض المفسرين قال تكرار الشهادة هنا إنهم أول مرة اللي شهد عليهم الجوارح، فلما شهدت الجوارح هم تكلموا بأنفسهم وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الإمام الطبري له لفتة رائعة هنا، ودي بتبقى قاعدة مهمة أوي في التفسير، لما بيقول وغرتهم الحياة الدنيا، قال سطر كده يدل على يعني عمق فهم هذا الإمام، وفعلا استحق لقب شيخ المفسرين. قال جملة هنا بيقول إيه، وغرتهم مين هم دول؟ قال العادلين بالله عز وجل الأوثان، العادلين بالله عز وجل الأوثان وأوليائهم من الجن. العادلين بالله الأوثان دي كانت أول كلمة جت في الصورة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ده بيجيب بيربط الموضوع من أول الصورة، وضاف عليهم هنا أولياءهم من الإيه؟ من الجن، اللي بدأت تضاف في الجزء الأخراني من الصورة. يبقى تاني قال هم، شوف الدقة بتاعت المفسر، قال هم دول مين اللي من أول الصورة مع الجن، دول بيتضم. طب إيه الحياة الدنيا؟ الإمام الطبري له فقه في تأويل بعض الآيات، إن اللفظ المجمل زي كلمة التقوى، كلمة الفساد، كلمة الإصلاح، دي ألفاظ مجملة. بيقول حاصل كلام إن السياق يخصص اللفظ ده، يعني إيه؟ يعني مثلا اتقوا الله مثلا وأصلحوا بين أخويكم، فهنا التقوى لها معنى مخصوص انك انت تتقي الله في اخيك، مش المعنى العام. فكذلك الاصلاح وكذلك الفساد. فبيقول هنا غرتهم الحياة الدنيا، ايه في الضبط اللي في الدنيا غرهم هنا؟ فالإمام الطبري يقول اللي غرهم هنا حب الرئاسة. جاب منين كلمة حب الرئاسة هنا؟ قال الإمام الطبري قال وغرهم حب الرئاسة، شال كلمة حياة الدنيا وحط من، لان حياة الدنيا كلمة عامة فيها اموال فيها شهوات فيها. اشمعنى جاب منين كلمة حب الرئاسة؟ جابها مما قبلها ومما بعدها. مما قبلها لما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الكبر اللي جواهم اللي خلاهم يرفضوا، لذلك ربنا قال عقابهم سيصيب الذين أجرموا إيه؟ صغار، عكس الكبر ده. وبعدها لما قالوا، وهنيجي عندها بقى، لما قالوا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء. احنا اللي نملك مش ربنا، احنا اللي نملك التوزيع الاقتصادي، احنا اللي نقول ايه اللي حلال في الاموال وايه اللي حرام، مش ربنا اللي يقول لنا. لذلك استغربوا تنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. انت عايز ما تخليناش نعمل في فلوسنا اللي احنا عايزينه؟ مستحيل الا فلوسنا. فحب التصرف وحب الكبر وحب السيطره وحب الرئاسه ده اللي خلاهم، فخصص الامام الطبري المعنى ده وقال ان اللي اضل غالب الإنس والجن حب الرئاسة ومنازعة الله عز وجل في الربوبية ومنازعة الله عز وجل في الألوهية، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، جزاك الله خير، وأهلها غافلون. يعني ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون؟ لما الله عز وجل جاب هذا المصير الأخروي وشهدوا على أنفسهم وخلاص لا مناص ولا مفر، فربنا يقول اللي حصل فيهم ده ما حصلش فجأة، ده ربنا بعت لهم رسل وبعت لهم آيات والأمر كان واضح وآية الوآية، لكن هم اللي أصروا. لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قيل لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بشرك، لم يكن ربك مهلك القرى بشرك منهم وأهلها غافلون، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يعني الله عز وجل لن يهلك قرية على حين غفلة إلا بعد أن يبين لها ويرسل لها ويوضح لها ثم تجحد فينزل العذاب. معايا؟ وقيل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي بظلم منه لهم، يبقى إما بظلم منهم له وهو الشرك، أو بظلم منه الله عز وجل لهم. تاني ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يعني اللي قال إن معنى كلمة بظلم أي بشرك، يبقى هنا مين اللي ظالم؟ هم. لم يكن ربك مهلك القرى بظلم يعني إن هم أشركوا وما جالهمش رسول، ربنا مش هيعذبهم، ربنا يبعت لهم رسول ويبين لهم فيعرضوا فيهلكوا. يعني زي سيدنا صالح بيقول لهم لا تمسوها بسوء، عملوا إيه؟ عقروا. بيقول لهم لا تمسوها، أم عاملين إيه؟ مش بس أم عقروه. فالآية واضحة والجريمة واضحة فاستحقوا العقاب. فهنا الإهلاك ما كانش وهم غافلون، لا، هو قال لهم ثلاث أيام وينزل العذاب، وعد غير مكذوب. أو ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي أن الله عز وجل يظلم أحد، هنا نفي الظلم عن الله، وإن كان الطب رجح الرأي الأول إن الظلم يعني بشرك، يعني إن ربنا ما بيظلمش أحد. ومصداق الآية دي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وده بالنسبة للعبد، يعني ده بالنسبة للأمة وبالنسبة للعبد. الله عز وجل لما يجي واحد يقول لك إيه فلان أول مرة مثلا شاب ومات على معصية، يقول لك حاجة عجيبة ومات وأول مرة يعمل معصية وسوء خاتمة، تقول له أبدا، أنت عايز نتهم ربنا؟ أبدا، يعني كلامك يعني بتحكي القصة زي ما يكون عايز نتهم ربنا؟ أبدا، حاشاه سبحانه وتعالى. الله عز وجل أعلم بعباده وأرسل له وبين له ووضح له، لكن هو اللي أصر. فمش معنى انك انت ما انتش عارف ايه الرسل اللي اتبعتت لفلان وايه الانذارات اللي اتبعتت لفلان، مش معنى انك مش عارف انك تسيء الظن بالله. فلان مثلا تتعجب، فلان مثلا انتكس، او فلان، اياك انك تسيء الظن بالله ابدا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا بيرسل ويبين ويوضح، لكن الانسان هو اللي للاسف بيصر على الضلال. فربنا بيقول بعدها ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل درجات مما عملوا، بعضهم قال ولكل درجات مما عملوا، ايه علاقة الآية دي بعد آية الإهلاك؟ ابن عاشور التقط معنا جميل، قال لما أهل الإيمان اللي عايشين في مكة سمعوا الآية دي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، خافوا إن مكة يخزف بها، طب هم مستضعفين ومش عارفين يعملوا حاجة، فربنا بيقول لهم اطمنوا درجاتكم محفوظة في الجنة، يعني حتى لو أهلكتوا معاهم درجاتكم في الجنة محفوظة. يبقى ولكل درجات مما عملوا، بعضهم قال ده تطمين لأهل الإيمان المستضعفين اللي عايشين مع المشركين ومش قادرين يهاجروا، حتى لو نزل عذاب عام اطمنوا ان الدرجات بتاعة الإيمان بتاعتكم محفوظة. وبعضهم قال إن ولكل درجات مما عملوا من الجن والإنس، إن الناس مش هتتاخد، مش هيتعاقبوا، عارف، بالمجموع كده بالزفة، لا أبدا، لا، ده كل واحد وكل شيء له عقاب معين ومحدد، سواء درجات أو دركات. فلكل درجات مما عملوا، كل طاعة لها مكان وكل معصية لها مكان، فكل واحد هيتحاسب حساب دقيق جدا جدا جدا، وما منا إلا له مقام معلوم، كما أن ذلك في الدنيا كذلك في الآخرة، كل واحد له درجة معينة لن يتخطاها ولن يتعداها على حسب عمله وتفضل الله عز وجل عليه، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. الأعمال اللي في السر لهدم الباطل واللي أعمال في السر لأهل الإيمان ربنا يعلمها. واحد مستضعف مؤمن فقط في وسط دولة كلها كفرة الله يعلمه، واحد منافق في وسط دولة كلها إسلامية الله يعلمه. الموضوع مش هيتاخد كده ان كل دول يخشوا الجنة وان كل دول يخشوا النار، لا. ثم لننزعن أيهم أشد على الرحمن عتية، يعني النار وهي بتطلع أول لما بتلتقط مش بتبدأ تنقي الايه العتال الأول، بتطلع هي عارفة هتجيب مين وتطلع اللسان بتاع النار اللي تطلع عارفه هيختار مين بالظبط، الكلاليب اللي على الصراط اللي بتطلع هي عارفة هتجيب مين بالظبط، نعوذ بالله من ذلك. فالأمر مفيش حاجة اسمها ايه صدفة أو كلهم يخشوا أو يعدوا مية كده عادين على الصراط يوم الصراط واقع بيهم في النار، الموضوع مش كده. ولا يخش يتوزن فيخش بسرعة يوزن وراه، مش في الجمارك احنا وفي المطار فالموضوع ايه يعد، لا الموضوع بدقة عالية جدا جدا. وما ربك بغافل، وده تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اطمن ربك الذي يربيك بنعمه يعلم خطط الإنس والجن، لأن هنا تكالب الإنس والجن على أهل الإيمان، حطوا أيديهم في أيدين بعض وبدأوا يوحوا البعض وياخدوا الأفكار من بعض زخرف القول غرورة. فربنا بيطمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يهلكوا هذا الدين لن يستطيعوا، والله غالب على أمره والله متم نوره ولو كره الكافر. ده أمر قطعي، مهما اجتمع أهل الأرض جميعا على ذلك لن يستطيعوا. انت بتقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة، هي تامة ومستمرة في التمام إلى يوم القيامة. طيب انت ما بتسمع آية الإهلاك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، وبعدين ربنا بيقول ان كل واحد له عقاب معين مخصوص له وكل واحد له ثواب معين مخصوص له، وتشوف إجرام أهل الباطل فتستعجل العذاب، تقول طب يا رب العذاب بينزلش الوقت يخلصنا منهم كلهم، فربنا يقول لك وربك الغني ايه ذو الرحمة، ربنا سيبهم رحمة علهم يتوبوا، على الله جل يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. يبقى اللي مستعجل على الإهلاك ربنا بيقول له أنا قادر على ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه. فربنا بيقول الله عز وجل غني عن عبادتهم أهل الإيمان وغني عن أموال أهل الباطل والأسباب اللي معاهم والزين اللي معاهم، الله عز وجل الغني سبحانه وتعالى، ولا يستحق اسم الغني حقيقة مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى. يعني الغني الإنسان لما بيبقى غني غني بحاجة، يعني أصبح غني ما هو استغنى في غنى عنه. الغنى من معاني الغنى إن معاك أسباب تحافظ عليك وتمنعك من أشياء أخرى، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما كانوش قاعدين فيها قبل كده آمنين. فالإنسان عشان يبقى غني يمتنع من أشياء تضره أو معاه حاجات تفيده لازم بأسباب، وأشهر حاجة الأسباب بتساعد الإنسان على ذلك هو الإيه؟ المال. فأطلق الغني على المال، إن معاه فلوس يسافر بيها، معاه فلوس يشتري بيها اللي هو عايزه، معاه فلوس يتعالج بيها، فأصبح إن اللي معاه الأسباب هو إيه؟ الغني. الإنسان البشر لا يكون غنيا إلا بسبب، الله عز وجل هو الغني بذاته سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء. الله عز وجل غني بذاته سبحانه وتعالى، لذلك قلنا نفس المعنى ده برضو في الملك، ان الملك في الدنيا يحتاج الى جنود، يحتاج الى مملكة عشان يبقى اسمه ملك. يعني لو الملك الجنود والشعب عمل عليه ثورة وانقلاب ما عادش ملك، يبقى هو كان ملك بيهم فلو قاموا عليه ما عادش هو ملك، لو سابوه مشي ما عادش ملك، لو الأرض راحت منه ما عادش ملك. لكن الله عز وجل هو الملك سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. لذلك تيجي اللحظة اللي يفنى فيها كل شيء، ما فيش مخلوقات، ما فيش أرض، ما فيش كل حاجة، يفنيها الله عز وجل ويقول لمن الملك اليوم سبحانه وتعالى. الله لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، في هذه اللحظة هو ملك وهو غني سبحانه وتعالى. ثم يعيد هذا مرة أخرى، حتى الملائكة إذ وحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا، يعني حتى جنود ربنا محتاجين أن ربنا يبقى معاهم عشان يقوموا بالوظائف. فتأتي اللحظة التي يميت الله عز وجل فيها كل الملائكة وكل الخلق، هذه الله سبحانه وتعالى، هذه اللحظة يظهر الملك جليا واضحا والغنى جليا واضحا. فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى، وهو الغني وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني كان في قوم، والقوم دول كان ليهم ذرية أحفاد، وانتوا جيتوا من الأحفاد من أول سيدنا نوح والإهلاك مستمر، فزي ما ده حصل ممكن يحصل معاكم. وكلمة كما أنشأكم ما قالش كما أنشأكم من قوم آخرين، قال كما أنشأكم كمان من ذرية قوم آخرين لتباعد الأجيال وكثرتها التي ماتت. يعني كان في قوم نوح وأهلكوا، قوم هود وأهلكوا، يعني الموضوع مستمر، فزي ما ده حصل ممكن يحصل. ومن أحفادكم، يعني أنتوا تهلكوا وأحفادكم يطلع منهم قوم دول اللي ربنا يصطفيهم. وكأن برضو فيها إشارة إلى أن الله لا يعجل بعجلة أحد، مش أول لما يشيلكوا يجي جيل مباشرة يبقوا ليطبق، لا، من الأحفاد بتاعتكم يطلع أحفادكم يخلفوا ناس يبقوا هم دول القوم اللي ربنا إيه يصطفيهم. إنما توعدون لآت. يبقى السياق هنا ماشي، لما جاب العذاب الأخروي وبعدين جاب العذاب الدنيوي، لما قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، وبعدين قال وما كان ربك ليهلك القرى، ده الإهلاك الدنيوي. لما ربنا اتكلم عن الإهلاك الدنيوي دي نقطة مهمة جدا، أن كثير من الناس لما بيسمع عن قضية الإهلاك الدنيوي ممكن يسيء الظن بالله، يقولك طب ما بيحصلش ليه. فدايما قضية الإهلاك الدنيوي تحتاج إلى تفصيل، فجت بعدها الآيات، جت بعدها التوضيح أن الله غني، الله إن يشاء يفعل ذلك، وإن ده كده كده هيحصل. إنما توعدون لآت. القاعدة الثابتة وما أنتم بمعجزين. يعجز الذي يظن أن يعجز الله، أن الله عز وجل لن يقدر عليه. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ده اللي يظن أنه يفلت من عذاب الله عز وجل، اللي يظن أنه يعجز الله، ده اللي معتقد أنه هيفلت بمعصيته، ده اللي يظن ذلك. في واحد ممكن يهرب من القانون ما يمسكش عليه حاجة، عمل البصمات وغير، وإن كان ما عادش حد بياخد البصمات يعني، بس هو إيه زبط حاجته، ممكن واحد يفلت، لكن عند الله عز وجل ما فيش حد هيفلت، مش حد يعجز الله عز وجل. لذلك من المعاني الجميلة قوي في قول الله عز وجل بتاعته وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ وعافي الناس والله يحب المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني من معاني ومن يغفر الذنوب إلا الله، المغفر ده اللي بيحميك من اللي كانوا بيلبسوه، يحميك من ضربات السيوف في المعركة، تلبس المغفر فيجي السيف على دماغك، كان هيقسم لك دماغك نصين فالمغفر ده يمنعه. فهنا السيف اللي هينزل على الدماغ هو ايه؟ هو الذنوب. فربنا بيقول لك لن يمنع أثر ذنوبك عنك إلا الله، مفيش قوة في العالم تستطيع ان هي تمنع أثر ذنوبك عنك إلا ربنا. ومن يغفر الذنوب، من يقدر يمنع أثر الذنوب عنك إلا الله. ده الأثر ممكن يجي لك نفسي داخلي، وظنوا أنهم منعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعب. مين يمنع عنك الرعب؟ مين يقدر يمنع عنك الخوف؟ يخربون بيوتهم بأيديهم، ده مين يقدر يمنع عنك؟ يعني لو رحت لأعتى قوة في العالم قلت لهم أنا عملت معاصي كتير احموني من عذاب الله، حدش يقدر يمنع عنك ده أبدا. الله جل يملك الأرض والسماء والهواء والدم الذي في العروق والنفس الذي يدخل، يعني الله جل يملك كل شيء. لذلك القصة المشهورة اللي كان بيقول اللي كان يعني معتقد بقى انه وصل لقدره من الصبر على البلاء، فبيقول وليس لي فيما سواك حظ فكيف ما شئت فابتليني، كان بيقول ربنا كده، بيقول له رب انا ما بحبش غيرك فابتليني كما تريد، وليس لي فيما سواك حظ فكيف ما شئت فابتليني. فابتلاه الله بعسر البول، فكان يطوف على اطفال القريه ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. فشوف انت ممكن حاجه تجيلك بسيطه جدا تقلب لك حياتك، فربنا بيقول لهم وما انتم بمعجزين. قل يا قوم، لما هم اتجمعوا بقى الجن والانس وجابوا اخرهم، واحنا قلنا لما الموضوع بدا يشتد من اول قول الله عز وجل او من كان ميتا فاحناه وجعلنا له نورا يمشي به في الارض، ايه 122، لما بدا الاصرار ان هم يمشوا بنور القران بين الناس، ظهر هنا مين؟ ظهر هنا مين؟ مفيش أيها. بعد لما مشوا أو لفظة أول مرة تيجي معنا في سورة أيوه أكابر المجرمين، بعد أو بعد آية أو من كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات كمان يمشي به في الناس كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك الآية بعدها على طول جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين. لما جاي أكابر المجرمين واجتماع الإنس والجن ويوحى بعضهم إلى بعض، هذا التكالب يحتاج إلى ثبات أعلى. يبقى إذن كلما اشتد ثبات أهل الباطل لازم يشتد ثبات أهل الإيمان. لذلك لما قالوا في آخر سورة إبراهيم لما أقسموا الآية في آخر سورة إبراهيم وأقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أقسموا هم أقسموا ما لهم من زوال، شدة اليقين بتاعهم في ثباتهم على الباطل، قالوا والله ما لنا من زوال. لازم لما هم يقسموا كده أنت تقسم، تقوم أنت تقول والله لا يتمنى الله هذا الأمر معايا. يبقى هو كل ما يزداد ثبات انت لازم تزداد ثبات. لو هو اقسم وقال ما لنا من زوال تقول له والله لكم زوال معايا. فلما هنا اشتد واجتمعوا مع بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هنا بقى ايه، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم هاتوا اخركم. المكانة التمكن من الشيء، يعني جاية بس مش بس من المكان، ده التمكن من المكان. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني كأن أصل المعنى كلمة اعملوا على مكانتكم يعني اثبت زي ما تقدر على مكانك وأنا كمان هفضل ثابت. لأن المكان كان الشيخ شعراوي كل ما جميلة هنا في تفسير الآية يقول إيه، يقول لك من المعروف حسا وحتى فطرة عند الأطفال إن المكان الواحد لا يشغل الحيز الواحد المكان الواحد ما يشغلوش حاجتين. حتى كان ضرب مثال لك الطفل لما يحب يقعد على الكرسي وهو لسه صغير طبيعي انه يشد اللي قاعد عشان ايه، عشان يقعد عارف ان المكان لا يشغله الا الحيز الواحد والمكان الواحد لا يشغله الا واحد، مش هينفع اتنين. فكأن في مكان الصراع بين اهل الباطل واهل الحق في مكان، فبيقول لهم مهما ثبتوا على مكانكم انا ثابت وانا اللي هكسب، وهي دي اصل المعركه. لذلك ختام المعركه في سوره آل عمران اصبروا، المعركة مين اللي يصبر أكتر، وصابروا لما أنت صبرت هو صبر، فأنت لازم صبرك يكسب صبره. اصبروا وصابروا مفاعلة من الصبر، اللي صبره أكتر هو اللي يكسب. اصبروا وصابروا، أنت بعد ما صبرت لقيته هو كمان بيصبرك، قمت أنت رابط نفسك قلت له أنا مش ماشي وإيه ورابطه أنا قاعد خلاص أنا ما وريش حاجة. اصبروا وصابروا مش بس كده وإيه ورابطه. فهنا بيقول له اعملوا على مكانتكم اني عامل، مش 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 فسوف اعمل، لا باسم الفاعل جمله اسميه مؤكده، انا مستمر مهما انتوا استمريتوا ومهما كان معاكم من ادوات ومهما اجتمع الانس والجن ومهما نزل اكابر المجرمين ومهما قالوا من شبهات انا مستمر لنصر دين الله عز وجل. اني عامل، لن يوقفني شيء ابدا لنصره هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنفرد هذه السلف، يعني لغايه لما تقطع رقبتي، لما قال كده في صلح الحديبيه، في قصه صلح الحديبيه ومتجر الحديبيه. حتى تنفرد هذه السلف. خلاص قرار قطعي مهما جابوا من مش هم يزودوا في الأدوات أو من أتراجع أبدا. هو مفروض يزود أنت تزود, هو لما يزود أنت تزود أنت تبقى أشد ثباتا. ذلك لما كانوا كلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه, هم بيزودوا هنا في الأدوات اللي بتضغط نفسيا على المؤمنين, فلكن لازم سيدنا نوح يزود الخطاب فقال لهم أنت سخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لما هم زودوا في الضغط النفسي سيدنا نوح كان لازم يزود يحافظ على أهل الإيمان اللي معاه, لأن ربنا قال له خلاص لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن, فكان لازم يحافظ على اللي معاه. فطالما زودوا في الخطاب كان لازم أنت كمان تزود في الخطاب. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. وعامة أنت بتقول له قاعدة, أنت بتقول له فسوف تعلمون, بس أنت بتقولها له عامة برضو إنه لا يفلح الظالمون, أمر منتهي, الظالم مش هيفلح. شو التاني من فسادهم وفساد عقائدهم وفساد أحكامهم التي وصلوا إليها بعيدا عن الدين؟ هنجد أن في أكتر من شوط في سورة الأنعام تقريبا لغاية قصة سيدنا إبراهيم كان صراع أن هم عايزين آية والرد عليهم وآيات ربنا المبثوثة في الأفاق وأن القرآن كافي شهيد. ثم نموذج سيدنا إبراهيم سواء اللي بيعلمهم سواء ناظر أو مناظر أن الوصول إلى معرفة الله أجل بأبسط الأشياء الإنسان يصل إلى الله. ثم بعد ذلك جي شوط تاني عن إن الله فالق الحب والنوى, شوط عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين جات بدأوا بقى الكلام عن المشركين مش بس عايزين آية وبينكر القرآن, ده بدأوا يأتوا بتشريع بديل وبدأ التركيز على قضية الحلال والحرام وبينزعوا في حق التشريع الحلال والحرام. جي شوط قبل كده إن هم عايزين يحولوا الحرام لحلال بشبهة, الحرام كان الميتة الشوط اللي فات, وبعدين ما بينهم شوط تاني يعني من أول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين 121 وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ده كان ختام الشوط بتاع إن هم عايزين يحولوا الحرام لحلال. وبعد كده جه شوط طويل صفحة ونص تأكيد لقواعد واجتماع الإنس والجن والسنن سواء في الدنيا أو الآخرة, وبعدين جاب شوط تاني من محاولة تحويل الحلال إلى حرام, وده أشد كأن فيه تدرج. يعني إن هو يحاول يخلي الحرام حلال, هو عايز يخلي الميتة حلال. كان بيعملوها إزاي بالشبهة بتاعتهم لو تفتكروا الآثار, لما راحوا زي ما ذكر أنا الطبري وكثير من المفسرين أثر لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ألستم تتبعون شرع الله, فيقولون بلى, فيقولون لهم أتأكلون ما ذبح, فيقولون لهم الشاة تجدونها ميتة من قتلها, فالمسلمين يقولوا إيه الله, فيوم يقول له تأكلون ما ذبحتم أو تأكلون ما قتلتم بأيديكم ولا تأكلون ما قتل الله وتزعمون أنكم تتبعون شريعته. يعني شوف هي ملهاش غير يرد واحد يا واد يا مؤمن. فهو هنا عايز يعمل ايه الشبهه دي, الغرض منها ايه؟ عايز يحول, عايز يلعب عندك في التشريع, يحول الحرام اللي هي الميتة يخليها ايه, يخليها حلال. طيب شهوة الانسان الاكل مش مقتنع ممكن تخلي الانسان, طبعا ده دافع مش مقبول, بس ممكن تخلي في دافع عند الانسان ان يخلي الحرام, يحاول يعمل شبهات, يخلي الاختلاط يخليه من حرام لحلال, يحاول يفعل ذلك, ان الشهوات الخمر يحاول يخلي الحرام حلال. انما الانسان يخلي الحلال حرام ليه؟ هنا ده حب التشريع, دي المنازعة, ده بقى الشوط التاني, ده التدرج في الفجر. الشوط بقى هنا ان هم بيخلوا, وصلوا ان هم عايزين يخلوا ليهم حق السلطة التشريعية على الناس, ان هم يخلوا مش الحرام حلال فيوافقوا شهوات الناس, لا ده هيضدوا شهوات الناس, ده هيقولوا على حاجات للناس مصادمة لفطراتهم, يعني يخلوا الناس يقتلوا اولادهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. شوف المنازعة بتوصل في التشريع ليه؟ زي ما قلنا في قول الله عز وجل المرة اللي فاتت ربنا استمتع بعضنا ببعض كان استمتاع الجن بالإنس في إيه؟ الإنس استمتع بالجن إنه اكتسب أفكار شهوانية من الجن فمبسوط. يعني الإنس الشيطان يجيب له فكرة شهوانية فيبسط. طب الجن مستمتع بإيه؟ مستمتع بحب السيطرة على الإنس. يعني لك من لحظة النشوة بتاعته إن لما يدخل للعرب ويقوله أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن فينتشي. لذلك لما الصحابي لما تعثر قال تعس الشيطان, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقل ذلك ولكن قل بسم الله, فإن قلت تعس الشيطان يتعاظم حتى يصير كالقصر, وإن قلت بسم الله يخنس. شوف هو إيه, لو أنت نسبت له حاجة للشيطان وقعدت تتكلم إن الشيطان يتضخم هو عايز يحس إنه كبير, هي دي مشكلته الكبر اللي رفض يسجد لسيدنا آدم. فدول بقى شركاء هؤلاء الشياطين وأولياء هؤلاء الشياطين بنزعوا ربنا سبحانه وتعالى في التشريع, فعايزين يسيطروا على المجتمع, مش بس يفتحوا للمجتمع الشهوات, لا ده كمان عايزين اللي نقول عليه حرام يبقى حرام, اللي نقول عليه ما يتاكلش بقى ما يتاكلش. تخيل حتى أقرب الشهوات إلى الإنسان الطعام تدخلوا فيه ومنعوا الناس من الأكل وخلوا الناس يقتلوا أولادهم. شوف السفاهة لما, ودي هنا لما في أثر أظن مروى عن العباس وغيره إنه لك إذا أردت أن تعلم سفاهة المشركين فأقرأ ما بعد 130 من سورة الأنعام. شوف السفاهة. يبقى الإنسان لما بيغيب عن تشريع ربنا ممكن يوصل لتشريع أي حاجة, إن الزنا مباح برضا الطرفين, جواز المثليين, يعني ممكن أي حاجة, إن لو أب ضرب ابنه عشان الصلاة الأب يتسجن مثلا, إن دي إن التشريعات الأرضية لما تبعد عن نور الوحي ممكن توصل إلى مصادمة الفطرة إلى أبعد ما تتخيل. وده أحد معاني قول الله عز وجل ليردوهم وما يغني عنه ماله إذا تردى, ليردوهم إن هو يسقطوهم. قالوا هنا السقوط في الفطرة, وقيل ليردوهم أن يسقطوهم في جهنم, فقيل ليردوهم إن بيخليه مسخ, ممكن يحوله لمسخ والعياذ بالله. طيب ده بقى الشوط الثاني من محاولة المنازعة في التشريع, ووجود ده في سورة الأنعام, مع أن كلام سورة الأنعام الواحد لما يقرأ الجزء الأول من سورة الأنعام كلام كله عن ربنا وكلام إيمانيات وكلام, فيجي بعض الإخوة يقول لك أنا بحب الجزء الأول بس من إيه من سورة الأنعام, إنما الجزء الأخير سورة الأنعام ما بجيتش فيه قلبي, وده نوع من علمانة الدين. الموضوع مش انك تجد قلبك, ده نوع من علمانة الدين, ان الدين يبقى كله شوية ايه روحانيات فقط ومفيش تشريع او جهاد او قتال او عقيدة, ده نوع من العلمانة. ما انت بتسيب انت سبت مساحة فاضية, المساحة الفاضية دي انت بتستغل على طول. لذلك من اسباب علمانة الدين عند الناس, وصول الدين مجزع عند الناس, عدم كلام الدعاء في هذه الاماكن, فبيتكلم غيرك فيها, يتكلم غيرك فيها, انت سبت اماكن فاضيه ما تكلمتش في المعاملات الماليه فغيرك بيتكلم ويأثر فيه, انت ما تكلمتش في العلاقات الاجتماعيه فغيرك يتكلم ويأثر فيه, انت كان لازم تبني حدود هنا, ما تعديش اي كلام, ما يعديش غير بفلاتر زي الفلاتر. المهم خلينا في فده نوع من العلمنه, انك انت تبقى عايز تسمع فقط شويه ايمانيات وشويه روحانيات, وبقيه الدين فين؟ فين بقية الجزء الثاني من الدين فين؟ فربط سورة الأنعام إن دي وحدة على بعضها, أن الذي خلق هو الذي يشرع والذي ألا له الخلق والأمر, لذلك حتى الآية وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا, كان ممكن ربنا يقول وجعلوا لله نصيبا, ربنا قال اللي جعلوا نصيب ده أنا اللي خلقته, فبما ان الله عز وجل هو الذي خلقه يبقى هو الذي يامر وينهى فيه. وجعلوا, تعال نشوف بعملوا ايه, استنى قد ايه كده. طيب وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا, عملوا ايه بقى؟ كانوا بيجيبوا الحرث والانعام بتاعتهم, الزرع والانعام, ويقسموهم, يقولوا ده لربنا, ويحطوا كده يشيلوا جزء من البذور والحبوب والحرث بتاعهم والأنعام, يقولوا ده هنطلعه لله وده للآلهة, وهذا لشركين. الأول يعملوا اسم. شوف الأول الفكر. طب مش هم مشركين؟ طب ما كانوا يطلعها كلها للآلهة، لكن لا، لازم برضو يسيب حتة إيه لله. ده خطورة الخلط، إنه يجيب حتة، إنه يجيب مادة موافقة للشريعة الإسلامية ومادة مضادة للشريعة الإسلامية، ويجيب مادة موافقة للشريعة الإسلامية ويجيب مادة ويعملهم في دستور واحد اللي كان بتاع التتار اسمه الياسق. لازم يجيب حاجة يخلط على الناس الحاجة الشرعية بالحاجة الشركية ويحطهم في بعض فيصعب الفصل. لذلك لما أرادوا إساف ونائلة الأصنام، لما أرادوا يحطوهم في مكة، حطوهم فين؟ فوق الصفا. دائت بهم مكة، يعني هي مكة دائت الجزيرة العربية، يعني خلاص ما عادش في أماكن، لا يحطها فوق الصفا والمروة، فيختلط حاجة شعيرة من الشعائر بحاجة شركية، فالناس نروح منطوف منطوفش ينطوف، فيختلط على الناس الشرع باللي مش شرع. هو دايما يتعمد ده انه يخلطه. فرقم واحد انه يعمل الاول يقول لك اهو هذا لله. لذلك لما ربنا قال هنا ايه، قالوا هذا لله، قال ايه بزعمهم، يقول لك اصل الجمله قالوا بزعمهم هذا لله وهذا لشركائنا، او كان اصل الجمله قالوا هذا لله وهذا لشركائنا بزعمهم، ان الزعم كان يا اما يجي في الاول كان اخر. ليه الزعم اتحط بعد كلمه لله؟ عشان حتى اللي قالوه تشريع ده مش هو ده التشريع الكامل، حتى لو ده بتاع ربنا او مش ده بتاع ربنا كامل. يعني ايه؟ يعني لما يجيب لك مثلا حاجه حكم قانوني او كده، ويقول لك ايه رايك القانون ده شرعي ولا مش شرعي، الماده الاولى شرعيه كامله، لكن الماده دي عشان تبقى شرعيه كامله لازم لها ماده تانية تكملها، الماده التانية مش موجوده، فانت تقول على الماده الاولانيه بالرغم ان هي شرعيه تقول لا مش ده الشرع. تاني ندي مثال تاني، وثيقه مثلا بنك بيقول ان هو بيتعامل بالمعاملات الاسلاميه، خلاص فانت بتقرا الوثيقه وهي معروض عليك الوثيقه دي شرعيه ولا مش شرعيه، فبتقرا الوثيقه رقم واحد مثلا بتقرا لقيت ايه عدم مثلا الغرر مع الناس ومش عارف ايه والتعامل واعطاء حقوق حاجه شرعيه، ورقم اتنين ان في فوائد فبيقول لك ايه، ما يسالكش طبعا على رقم اتنين، يقول لك رقم واحد دي شرعيه ولا مش شرعيه، تقول له ايه؟ تقول له لا، هو طبعا مستنيك تقول له ايه؟ طبعا، تقول له لا، هي دي هذا لله بزعمهم، مش معنى انك اديتها لله، ما هو انا لازم ابص على الموضوع مكتمل، ده زعم منك ان ده خالص لله، لكن ده مش ده اللي ربنا يرضاه، مش ده، يعني بالرغم ان هي لله لكن ربنا قال ايه بزعمهم هذا لله، كان الاشار الاشاره دي كان الشيخ رشيد رضا في المنار، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. ده دي المصيبه الاولانيه ان هم قسموا. كمان المصيبه الثانيه بقى، يعني ما اكتفوش بالتقسيم مش يدوا الحاجة لربنا كلها، لا المصيبة التانية حتى في الشرك أندال وبخلة، يعني حتى في الشرك يعني لولا ان احنا بس بنسجل، فبيعملوا ايه؟ فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. يعني ايه؟ يقولك بعد ما يقسموا الحاجة دي، حاجة مثلا ربنا دي يقولك دي طالعة لله، لله يعني ايه؟ يلاقي طلع للصدقات والفقراء والمساكين، ودي له شركائنا، فالشركائنا دول رايحه فين؟ يقول لك للسدنه القائمين على الالهه، يعني بالاخر بتلف بترجع لجيوب الايه الاكابر المجرمين البشوات، هم اللي بيضحكوا على الناس والناس رايحه يتبرعوا، وفي الاخر بتروح لايه؟ للسدنه القائمين. المهم هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. يقول لك لو جت الريح وشالت شويه من اللي عند الشركاء من الحبوب ودتها عند القسم الثاني، لك لا 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 احنا نرجع ده هنا، ده مكانه هنا. ولو جت الريح من الناحيه دي وزقت شويه هنا ودته هنا، يقول لك خلاص سيبه بقى مش مشكله، يزرعوا زرع، يقول لك الزرعه دي لربنا والزرعه دي لشركائنا، لو الزرعه دي انتجت ودي ما انتجتش ياخدوا من هنا يودوا لهنا، يقول لك عشان يبقى فيه تساوي، ولو دي ما انتجتش ودي انتجت يقول لك لا مش هنودي هنا. فما كانوا يتسالوا ليه، ليه بتعملوا كده؟ في الاثار اللي ذكرها الامام الطبري عن ابن عباس وقتاده ومجاهد وغيره، يقول لك الله غني لا يحتاج الى هذا، وانما الهتنا فقراء. طب ولو هم فقراء بتعبدوهم ليه؟ ولما هم فقراء يعني رايح حاجه عجيبه جدا والله، يعني فعلا شوف فعلا لذلك ربنا قال هنا ايه، قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. شوف السيطره لما توصل على المجتمعات ممكن توصل لخلي المجتمع سفيه.
فشاهد يبقى رقم واحد يدخل الدين في غير الدين. رقم اتنين انه ما اكتفاش بكده, تجده منافح عن المواد الدستورية المخالفة للشريعة, منافح والحرية ولازم, وحتى لو سب في الصحابة او مثل الصحابة دي حرية وما ينفع, منافح. وتيجي عند الحاجة بتاعة الشريعة الاسلامية ويعمل فيها ايه؟ مش من هنا. فما كان لله فهو يصل إلى شيء, وما كان لشركين فلا يصل إلى الله. تلاقيه متمسك جدا بالحاجة التانية ويقول لك بقى ايه, ما هو لو والعكس بقى, لو بتاعت الشركاء انتجت ودي واللي جعلنا لما انتجتش, يقول لك ايه, لو كان الله يريد ان ينتجها لانتجها. طب مش انت بتقول الالهة بتتصرف؟ طب مش معنى لما دي بتسمشي ما قلتوش لو كانت الالهة تريد؟ يقول لك لا, الله غني وهؤلاء فقراء, ناخد من هنا وندي هنا, وبعدين ياخد من هنا ويدي هنا, هما اللي بياخدوها في الاخر. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا, فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. يعني سواء جت الريح او بالجدب او الماء, حتى لو راح هنا ايا كان, في الروايات كثيره ذكرت وما كان لشركائه وما كان لله فهو يصل لشركائهم. ساء ربنا بيقول ساء ما يحكمون حتى في شركهم مش عادلين. يعني حتى وهو لما اشرك وقال انا هقسم الانتاج بتاعي نص نص, يعني هو مشرك وكمان مشرك حرام, ساء ما يحكمون. وكذلك يبقى إذن محاولة وضع الحاجة الشرعية مع الحاجة الوثنية, الخلط بينهم, إنه يصروا إن يعمل الحاجة لله قدام الناس, الاهتمام بالشيء الشركي أكتر من الاهتمام بالشيء الشرعي. رقم ثلاثة, إن اللي يقدر يضحك على الناس بهذه السفاهة يقدر يعمل على الناس ضغط اجتماعي. يعني يقدر يعمل على الناس ضغط اجتماعي, هي دي كلمة وكذلك. يعني اللي عمل في الآية, اللي يقدر يضحك على الناس في الآية الأولانية كده يقدر يضحك على الناس في الآية التانية كده. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. تخيل ربنا بيقول لك إن هم ممكن يوصلوا من السيطرة على العقول إن يقنعوا الناس إن يقتل ابنه, وإن بيبقى قتل الابن هنا قالوا على فيما أذكر يعني ثلاث حاجات, إما إنه ينذر إن يذبح ابنه زي ما بيروى ان عبد المطلب نظر انه يذبح ابن, او الوأد البنات, او خشية املاق. دول الثلاث حاجات اللي يعني ورد عن عربية ان حد ممكن يقتل ابنه. الثلاث حاجات دول, يقتل بنته عشان العار وان هي تسبى, او يقتل ابن سواء بنت او ولد خشية املاق, ولا تقتل اولادكم خشية املاق. او الحاجة الثالثة انه نذر من النذور بيتقرب الى الله يذبح ابن. حاجة عجيبة جدا. فربنا بيقول ممكن يوصلوا انه يعملوا ضغط اجتماعي على الناس لدرجة ان اللي رايح بيقتل بنته ده مش رايح بيقتلها وبيعيط, يعني مش رايح طول الطريق بيعيط لغاية لما يوصل على المقابر وبعدين يدفنها ويقعد يعيط, لا لا, ده بيبقى قبل ما يدفنها يعني ايمسكه على هون ام يدسه في التراب, بيبقى ماشي حاطط وشه في الارض مكسوف من الناس. وكلمة يعني اذا بشر احدهم بيقول انت ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم, يبقى مشكلته في النظرة الاجتماعية, يتوارى ايه من القوم من سوء ما بشر به. ايمسكه على هون ام يدسه في التراب, بعضهم قال يمسكه سواء المولود او وشه, ام يدسه في التراب, ما بيستريحش نفسيا وبيحسش بالسعادة والانتصار غير لما يموت بنته. شوف الضغوطات الاجتماعية التقاليد ممكن تخلي انسان يعمل ايه. يعني شوف الضغط, وده خطورة ان اللي يتولى نشر الثقافة في المجتمع حاجة غير وحي, غير القرآن والسنة. ممكن توصل المجتمع انك تلاقي واحد مثلا ماشي في الشارع قميصه ضيق ومفتوح نصه وبنطلونه واقع ومبسوط, هو يشعر ان ده كده ايه, ان هو وشعره مش انت اصلا لو دي مش موضة, يعني لو دي مش موضة وانت شفته انت يصعب عليك يعني فعلا. لذلك احيانا لما تيجي تبص على الموضات القديمة, الناس تتفرج على افلام قديمة تلاقيه بيقعد يضحك مع ان هو اللي بيتفرج اصلا مش ملتزم, يعني هو بيمارس الموضة الجديدة, وتلاقيه بيتفرج على الموضة القديمة ويقعد يضحك. شوف كانوا لابسين بناطيل عاملة ازاي, والله العظيم, وشوف كانوا عاملين شنبات, وشوف كانوا, ويقعد يهزئ, وهو اصلا هيجي الجيل اللي بعده يستهزئ بيه اصلا. هو عمل كده ضغط مجتمع عليه, ضغط ثقافة عليه, بيغير مصطلحاته. يعني هو بيغير المصطلحات بتاعت ضغط ثقافة اجتماعية عليه. تلاقي ممكن المرأة ترتدي زي هو أصلا مخالف لفطرته ويضايقها، لكن هي متحملة عشان المجتمع، عشان نظرة المجتمع، يتوارى من القوم. فتخيل وقت ان الضغط المجتمعي ده ممكن يوصل مش بس انه يلبس، يعني احنا عاملين التريق انه ممكن لا، الموضوع ابعد من كده، انه يقتل ابنه بنته. يبقى رقم واحد ان الضغط المجتمعي ممكن يخلي انسان ما تستهين، يعني ده يعني ده من التشريعات الباطلة اللي ممكن تحصل في مجتمع، اللي لازم الدعاء يقوموها ويصلحوها عند الناس. لازم نصلح الثقافات الخاطئة المنتشرة عند الناس. لذلك لما كان في عادة واحدة بس، عادة عادية جدا عند العرب، ايه؟ ان الراجل لو ابنه اللي تبناه طلق زوجته لا يجوز الرجل ان يتزوجها. يعني لو واحد من العرب تبنى واحد واللي تبناه هو مش ابنه، اللي تبناه ده كان متزوج امرأة وطلقها، فالعرب يقول لك لا حرام. هنا قضية التحريم في المجتمعات زي هنا، يقول لك حرام انك تجوز. كسر هذه العادة عند العرب استدعى ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يعمل الموضوع ده. ما كانش كفاية عشان تتكسر ان مثلا ايه يخلي اي حد من الصحابة كان متبني حد والمتبني ده طلق، لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يتزوج طليقة زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. شوف عشان نكسر الحرج ده مش هتتكسر غير ان الداعية هو اللي يعمل الموضوع ده بنفسه. تخيل في حاجات مترسخة في المجتمع لدرجة ان هي عايزة جهاد دعوي عشان تتصلح تاني. احيانا ثقافة بسيطة جدا تنتشر في المجتمع وتصبح اكثر قداسة من الشرع نفسه، زي مسألة الشبشب المقلوب دوت عند الناس. يعني الشبشب المقلوب ده فعلا عند الناس جريمة انك انت تعدي وما تعدلوش. يعني لو انت عدت والله العظيم فعلا يعني لطالما انتقدت ان بسبب يعني هو طلع حرام ولا ايه؟ انتم حاسين ان انا ما انتم حاسين ان انا اللي غلطان ليه؟ بلاش موضوع، انا اسف، بلاش، احنا نجيب 10 شباشب ونعدلها عشان نقاوم ال هات شبشب يا ابني وقلبه وانا مش خايف. يعني ان فعلا العاده عند الناس وبتالف لها ويخترعوا اسباب ان العاده فعلا ممكن تكتسب قدسيه عند الناس ان هي عشان تتغير عايزه جهاد مجتمع. يبقى اذا ان التشريعات الباطله مش ممكن بس تيجي من الشهوات، لا، تيجي من التقاليد والأعراف. فربنا بيقول وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم، دي انتكاس الفطرة انه يذبح بنته او يموت بنته، وليلبسوا عليهم دينهم. ومصطلح اللبس يتكرر معنا سورة الأنعام تقريبا ثالث او رابع مرة يتكرر معنا، بما ان سورة الأنعام اكتر الصور اللي جت بالحجة الواضحة، وزي ما ربنا قال في السورة هنا في الآخر فلله الحجة البالغة. سورة الأنعام من أكثر الصور اللي ذكرت معاني النور والبصائر والهدى والبينات والأمر واضح، لأن هم كانوا طالبين آية. وأكثر صورة جت فيها كلمة قل أكثر من 40 مرة كلمة قل، بما أن هذه الصورة كانت بهذا الوضوح سورة الأنعام، وأولها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أن من الأول ربنا هيجعل فصل بين الظلمة والنور في الصورة. الصورة دي واضحة، فكان هنا مصطلح اللبس أن هم عايزين يلبسوا على الناس هذا الوضوح. معايا؟ من أعجب ما قرأت وما لقيتهاش غير الإمام القاسمي اللي قالها، ومتهيألي برضو أبو زهرة قالها. واضح لما القاسمي وأبو زهرة لما يقولوا حاجة في الغالب يبقى مصدرهم محمد عبده، اللي هما الاثنين بياخدوا من المصدر ده. قال يلبسوا عليهم دينهم، كان معنى غريب جدا. بيقول إيه؟ بيقول أقنعوهم إن ذبح الولد ده سنة إبراهيم في إسماعيل، وإن أنتوا كده بتعملوا شرع. بيقول إن اقنعه مش بس ان ده، اقنعه ان ده دين، وان انت بتعمل كده بتتشبه بابراهيم. شوف اللبس على الناس، يعني مش يزين له، يدين له، يعني يجعله دينا انه يقتل ابنه. وقال ان اللي بينظر يذبح ابنه ده زي سيدنا ابراهيم، انتوا مزعلانين ليه انه بيعمل كده؟ ما دي سنة ابراهيم. شوف التلبيس على الناس دين. فيبقى هذا التزيين ممكن يعمل انتكاس في الفطرة ليردوهم، وأيضا يعمل لبس على الناس في الإيه؟ بينسبوه إلى الله عز وجل والعياذ بالله، وليلبسوا عليهم، عشان كده ربنا قال يلبسوا عليهم إيه؟ دينهم. عايز يعمل لبس في الدين, يعني هينسبه الى الدين. ودي الخطورة, ان بعد ما يحرم حاجة ينسبها الى الدين. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا, آه الله, سورة يونس, آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. يبقى الخطورة مش بس في تحليل الحرام, لا, كمان الخطورة في تحريم الحلال, إنك تجعل الحلال حرام. وقلنا ده أشد عند الله. طب لأن تحليل الحرام هي على الأقل وإن كان مش معذور, بس إيه, دفع الشهوة. لكنك تقول على الحلال حرام, ده منازعة, ده منازعة حق الله عز وجل بدون أي غرض غير المنازعة. يعني هو بيفرض سيطرة على الناس, إن يقول إيه, هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء. إحنا بس لنقول دي مين اللي يأكل منها ومين اللي ما يأكلش منها. إحنا اللي نملك حق التقسيم المالي في المجتمع, إحنا اللي نقول كده بس, ما حدش غيرنا يقول. دي منازعة, دي مش, ده شهوة السيطرة, دي زي إبليس كده والعياذ بالله. وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه. برضو التطمين دايما مستمر في الصورة. فذرهم وما يفترون, يعني لازم نوضح ان ده افترة ليس له علاقة بالدين. فذرهم وما يفترون. معنا قد ايه, خمس دقايق. وقالوا, استمرار في الفساد, وقالوا هذه أنعام وحرث حجر, يعني حرام, حجر يعني في حاجز محدش يقرب له. يبقى هما أحيانا يجيبوا الحاجة ويقسموها, يقولوا دي لشركائنا ودي لله. وأحيانا يجيبوا حاجة يقولوا لا دي بقى إحنا لنقول مين اللي يأكل منها ومين اللي ما يأكل. أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. بيقسموا هنا السورة, بيقولوا إنه بيقسموا الأنعام ثلاث أقسام. وقالوا هذه أنعام وأنعام وأنعام, عندك ثلاثة أنعام في السورة هنا. أنعام وحرث حجر لا يطعمه, يبقى أنعام محجورة على أناس هم اللي يقولوا من اللي يأكل منها ومن اللي ما يأكلش. وأنعام ممنوع حد يركب عليها, حرام إنك تركب عليها, حرمت ظهوره. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها, يعني لا يذكرون اسم الله عليها, يعني لما كانوا يذبحوا أنعام يقولوا بسم الله, وأنعام تانية يقول لك لا دي ما نقولش بسم الله. ليه؟ لأن دي الآلهة, واللي يذبح الآلهة ما يتقلوش بسم الله. فرمول سيجزيهم بما كانوا يفترون. يبقى إذا نشوف التحكم وصل حتى في الأطعمة. الأطعمة اللي هي أقرب شهوة للإنسان, أول شهوة بينزل الإنسان بيها شهوة الطعام, والطفل يبحث عن اللبن. إن يتحكم ويحرم على الناس في هذه الشهوة, ده قمة التحكم في الناس. إنه عايز يحرم على الناس أشياء أحلها الله عز وجل, ده كده هو وصل لقمة التحكم في التشريع والعياذ بالله. دي قمة المنازعة. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. إحنا لنقول الذكور بس اللي يأكلوا منها, أو نقول ديت هتبقى للآلهة. إحنا اللي نحدد. أنت المجتمع مطالب أن يقدم قسط كده يدفع للآلهة, وإحنا المسؤولين عن توزيع. مالكوش دعوة الفلوس دي بتروح فين, الفلوس دي إحنا اللي هنوزعها بمعرفتنا. وأنعام حرمت ظهورها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة قيل السوائب التي سيبت تمنع أن تركب, يعني لك دي بتاعت ربنا. تخيل واحد كده مشرك لا يدين لله بدين الحق ويتبرع بناقة. الخلط, يعني يا جماعة مش كل الشرك شهوة. عشان كده بقول مسألة ان تلقي الدين ومجرد روحانيات فقط غلط, ان الشيطان بيدخل من مداخل اخرى. يعني موضوع تحليل الميتة هو عايز يخلي الحرام حلال, ماشي, عشان يأكلها. طب هنا بيخلي الحلال حرام ليه؟ ان هو ناقة ربنا اباح له يركبها. يقول لك لا, الناقة ديت ممنوع حد يركبها, دي بتاعت ربنا. وناقة تانية يقول لك دي سائبة تتساب كده تمشي, دي بتاعت الآلهة, حرام حد يركبها. شوف بقى لو شاف حد ركبها حرام عليك انزل. فانت بتستغرب يعني, يعني منين هو يعني متشدد في حاجة زي كده ومنين هو مشرك. شوف الخلط ده اللبس. فيظن انه صاحب دين, يظن انه هو على بقايا من دين ابراهيم. لو قلت له انت ما عندكش دين, يقول لك لا ده انا عندي قواعد وعندي تشريعات وانا ملتزم بها. الا من نشاء بزعمهم. وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه والعياذ بالله. يعني يقول لك في حاجات ما تنفعش تبقى لربنا والعياذ بالله. سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا. التوزيع بقى الايه الجاهلي في تفضيل الرجال على الاناث في اشياء عجيبه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام. اختلف العلماء كلمة ما في بطون. قالوا بعض العلماء قال إن أحيانا الأنعام في بطنها جنين، فيقولوا الجنين ده لو نزل حي يبقى للرجالة بس، لو نزل ميت ممكن نسمح للناس إنهم يشاركونا فيه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكورين ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة لو الجنين ده ميتة فهم هم اللي هم الذكور والإناث فيه شركاء. تحس إن قوانين قوانين بجد، وقعدوا وفكروا ونظموها وعملوها، لكن بعيدة عن الوحي، بعيدة عن الاستضاءة بالوحي، فتأتي بأشياء سفيهة زي دي كده. وزي ما نقول أي تشريع لا يستمد النور، مش لازم التفاصيل، لا يستمد النور العام من الوحي، هيأتي بهذه السفاهة. قد تجد فيها أشياء تنفع دنيويا للناس زي بتجد عند الغرب، لكن تجد فيها أشياء اللي بتمثل العلاقات الاجتماعية والأموال وعلاقة الإنسان بالله، هذه الأشياء تحديدا في العلاقات المال مع الناس مع بعضها البعض، والعلاقات الاجتماعية والأسرة وعلاقة الإنسان بالله، تجد فيها تشويه ومسخ للفطرة. هذه النور فيها من عند الله عز وجل، ودي للقرآن تحديدا حط فيها الأصول بتاعتها. لكن في غيرها من الأشياء الدنيوية هم أعلم بأمور دنياهم، بيأتي بأشياء تأتي بالتقدم، لكن في غيرها بيأتي بأشياء سفيهة وانتكاسة للفطرة. وإياكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وصف الله عز وجل كل هذه الأشياء واختار منها يعني أصعب حاجة القتل، قال إن هي سفاهة. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. ربنا جاب هنا حاجتين، انتكاس الفطرة بقتل الأولاد وتحريم ما أحل الله. يبقى هنا ربنا ختم المشهد ده عشان بعد كده المرة الجاية نبدأ بقى إيه، وهو الذي أنشأ جنات، أي هو الذي افتريتم عليه وادعيتم أنه فعل هذا، هو اللي كان له الخلق والأمر، هو الذي أنشأ هذه الجنات، فهو الذي يقول تذهب لمن، هو الذي خلق هذه الأنعام ثمانية أزواج من الضأن اثنين نتيجة، هو اللي يقول لمن هي حلال ولمن هي حرام، افتريتم على الله كذبا. فهنا ربنا اختار حاجتين ملخص لكل ده، انتكاس الفطرة بقتل الأولاد وتحريم ما أحل الله. يبقى إذن قلنا التحريم أشد، تحريم الحلال أشد، لأنه افتراء على الله الكذب بدون داعي إلا حب السيطرة والتملك على الناس. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، ودي سفاهة بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.